Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
القوانين اللي بتحكم حياتنا مش أمر مسلم فيه، وعشان هيك مهم تضلها دائماً عرضة للسؤال والنقد. أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال من إنتاج صوت ومؤسسة فريدريش إيبرت. رح نحاول من خلال هالموسم نجاوب عن أسئلة بتخطر ببالنا كمواطنين ومواطنات بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية في الأردن. قمنا بإعادة تمثيل صوت صاحبة القصة وتغيير اسمها للحفاظ على خصوصيتها. ظروف إنجاب الأطفال على هاي الدنيا مش وحدة، وما بقصد طبيعة البيئة يلي بينولدوا فيها ولا ظروف أهلهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما الطريقة اللي إجوا على الدنيا من خلالها. واحدة منها هو إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج الموثق يلي يعتبر بالأردن غير قانوني بكل أشكاله.
أنا قصتي صارت معي من أبو 30 سنة. كان عندي قريب في العيلة، وكان يعني في علاقة بيني وبينه، علاقة حب، وبحكم القرابة كنت ألتقي فيه بشكل متكرر. يعني كان بيكون في جمعات عائلية، طشات نكون أنا وياه فيها لحالنا، وطبعاً كان يصير فيه خلوات، يعني كان دايماً يكون في فرصة أنا وياه نكون لحالنا، وطبعاً حدث جماع أكتر من مرة. يعني اللي صار إنه بيوم بصحى تعبانة وكان عندي إرهاق شديد، والموضوع ما كان بيوم وليلة وخلص، الموضوع استمر. ضليت يعني على هاي الحالة تقريباً يمكن أسبوع. أولها ما خطر لي شو ممكن يكون، وأكتر من مرة تعرض علي أمي إنها تاخدني على الدكتور، وأنا اللي كنت أرفض، إنه يعني كان بالي إني أصير أحسن. بس كل يوم كنت أحس بتعب أكتر، إنه في ألم شديد جواتي. بالأخير ما في حل غير إني خلص اضطريت إني أنا أروح معها على الدكتور. رحت أنا وياها على الدكتور، كان في دكتور هي بتعرفه، وكان وقتها الخبر اللي ما خطرش عبالي أنا صراحة، حكالها بنتك حامل.
قبل ما نكمل سماع قصة سميرة، خلينا نحكي عن التشريعات بالأردن بما يتعلق بالإنجاب خارج إطار الزواج. قانون العقوبات الأردني بجرم ما يطلق عليه فعل الزنا، وهو إقامة علاقة جنسية كاملة تتم بالتراضي ما بين امرأة ورجل عاقلين راشدين خارج عقد زواج موثق بصورة رسمية. لكن مش كل الحالات اللي بيتم فيها إنجاب أطفال خارج إطار الزواج الشرعي ناتجة عن علاقة بالتراضي ما بين طرفين. وحتى نفهم هاي الجوانب رح تشاركني الحديث إيفا أبو حلاوة، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان ومديرة مركز ميزان للقانون. ممكن تحكي لنا إيفا عن الحالات يلي ممكن ينتج عنها إنجاب خارج إطار الزواج؟
الإنجاب خارج إطار الزواج قد يكون في إلى عدة حالات قانونية. يعني ممكن يكون في عنا حالة اللي هي اغتصاب، ممكن يكون في زنا أو علاقة جنسية بالتراضي، ممكن يكون مواقعة قاصر، وممكن يكون في عنا حالات تعتقد فيها المرأة إنه في عقد زواج يعني ما توثق رسميا. وطبعا هذا يعتبر جريمة كمان بموجب القانون، لأنه القانون العقوبات بجرم أي إبرام لعقد زواج بدون اتباع المراسيم الموجودة في قانون الأحوال الشخصية أو في القانون، يعني حتى بالنسبة كمان للطوائف الأخرى والديانة المسيحية.
الزاوية اللي رح نتطرق لها اليوم بحلقتنا هي الظروف والتبعات اللي ممكن تقع على الطرفين، وبالأخص الأم اللي نتج عن علاقتهم حمل وولادة خارج إطار الزواج الشرعي حسب التشريعات الأردنية. من بعيد ممكن نفكر إنه الجزاء أو العقوبة بهاي الحالات بيكون تحصيل حاصل، لكن الواقع مش هيك. في عنا قضايا حق عام، وهي القضايا اللي بتم تحريك دعوى الحق العام فيها تلقائياً، وبتتعلق بقضايا مثل الاغتصاب، الزواج بعقد غير موثق بشكل رسمي، ومواقعة قصر.
بينما بدعوى الزنا أو شكوى الزنا اللي هي علاقة بتكون فيها المرأة بالغة، بهاي الحالة وبرضاها ما في إكراه، ما في اغتصاب، بهاي الحالة المدعي العام لا يحرك الشكوى من تلقاء نفسه لأنها مش من قضايا الحق العام، لازم يكون فيها شكوى. هاي الشكوى إما من الزوج، إما من الأخ أو الأب، أو إما من زوجة الشخص نفسه، يعني زوجة الشريك. وإذا ما في شكوى ما في جريمة، يعني ما بتتحول للمحكمة إذا ما في شكوى من هدول الأطراف. وإذا تم إسقاط الحق الشخصي، يعني مثلا لو إنه في زوج رفع على زوجته قضية، فما لازم القضية تمشي ضد الزوجة وشريكها، ما بيصير يسقط بعدين عن زوجته ويخلي الشريك، لا، يا تقام ضد الطرفين يا تسقط ضد على الطرفين.
خلينا نرجع لسميرة، علاقتها بإياد كانت بالتراضي، وهالعلاقة نتج عنها حمل.
أنا حكيت لأمي مين هو أبو الجنين، وهي طبعاً خبرت أبوي. طبعاً الخبر ما كان أبداً سهل عليه ولا علينا أنا وياها. بالبيت وقتها ما كان في حدا غيري أنا وأمي وأبوي، كان عندي أختين مغتربات وأخ كان بيشتغل بمدينة تانية وكان مقيم فيها. هلأ أبوي هون صار قرر إنه خلص ما في مجال، لازم يخبر أبوه ويحكوا مع ابنه، يحكوا له يعني إنه بخصوص الحمل، إنه صار عندها حمل وإنه يجوزونا طبعاً. فما كان في خيار تاني أبداً، هذا هو الحل. طبعاً هو يعني رفض، وحتى بعد ما حكوا معاه أكتر من مرة أنكر الموضوع، أنكر إنه هو الأب.
إياد ما اكتفى بالإنكار وإنما أيضاً هرب، سافر على بلد مجاور وكان غايب طول فترة حمل سميرة حتى إجا موعد الولادة.
كانت يعني من أصعب أيام حياتي، يعني يمكن أسوأ أيام عشتها بحياتي كانت هديك الأيام. التخباي والتخفي، كان مين ما إجا أو مين ما سأل دايماً مريضة، مين ما إجا دايماً تعبانة، دايماً بتخت. يعني يمكن الإشي الوحيد اللي كان منيح خلينا أقول وقتها هو كان حملي، إنه أنا جسم صغير وما ببين كتير على بطني، فيعني ما كان سهل يبين إنه في جنين جوا عم يكبر كل يوم. هلأ بالأخير طبعاً إجا موعد الولادة، وصلت على المستشفى وولدت هناك، خلفت بنت. وصدقاً عن جد ما بتذكر أصلاً إذا شفتها ولا لا، لأنهم مباشرة أخذوها على العناية قبل ما يرجعوا ليها. ومصحيت على حالي هيك فجأة، لقيت أمي وأبوي وناس من طاقم المستشفى بدهم يسجلوا معلومات الأب. طبعاً فيش أب، وين الأب؟ ما فيش أب. كيف يعني ما فيش أب؟ وقتها قالوا لي استني هون لازم تيجي الشرطة. وقتها لا رجعوا لي بنتي أشوفها ولا خلوني أتحرك من مكاني. فوراً وصلت الشرطة وفتحوا تحقيق. طبعاً هون أبوي قرر يقدم شكوى على ابن عمي حتى إنه يعني يجي من سفر ويتجوزني، بس اللي صار إنه أنا كمان طلعت مشمولة بالشكوى وانحبست.
طيب إيفا، هل فصل الطفل عن أمه من قبل طاقم المستشفى أمر قانوني؟ وهل بيتم بكل حالات إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج اللي اتطرقنا إلها سابقاً، ولا بس يلي بيكون بالتراضي؟
أنا تعاملت مع حالة مثلاً أنه تم فصل الطفل مباشرة، الوليد مباشرة عن أمه، وإنه هن بدهم يتخذوا الإجراءات القانونية. أنا يعني برأيي أنه المستشفى ما عندها حق، المستشفى هي مقدمة خدمة صحية، المستشفى ممكن انها تبلغ، بس ما انه ما إلها حق انها تاخذ اجراء حرمان ام من طفل وحرمان الطفل من ام. هي بالعكس كمقدمه خدمه صحيه، من وجهه نظري الصحيه انه هذا لصحه الجنين، لصحه الطفل المولود وصحه الام، بالعكس مفروض انه يكونوا موجودين مع بعض. هذا الطفل له حق بالرضاعه الطبيعيه، الام عندها كمان تبعات له علاقه بالهرمونات، له علاقه بصحتها انها تشوف ابنها. فما بيصير انه يكون في عندنا فصل عم تاخذ المستشفى مباشره. هلا المستشفى ممكن انها تبلغ مثلا، هلا ليش بدها تبلغ المستشفى؟ عشان تضمن انه هذا الطفل ما يربى ويعيش بدون وثائق، بدون، لانه صارت انه في اطفال يعني كبروا وما عندهم ما وثائق، او انه الام مثلا تعمد انها تتخلص منه بعد ما تطلع من المستشفى. فحفاظا على صحته حقوقه ماشي، انا المستشفى بدها تبلغ.
وبالنسبه للدور الايوائيه ايفا، شو آلية إدخال المرأة إلها وكيف بيتم؟ وهل بيكون لكل الحالات؟
هلا التصنيف بيتم على أسس تانية. أولا قانون الحماية من العنف الأسري بنص على إنه إذا في شخص سواء امرأة أو رجل، يعني ذكر أو أنثى، بتعرض لعنف أسري وأنه هذا الشخص بيحتاج إلى مكان آمن أو إلى مستقله أو نقله إلى مستشفى لأنه في إصابة، فإدارة حماية الأسرة بعد تلقيها الشكوى أو الإخبار هي بتعمل على طبعاً إجراءاتها، منها نقله إلى مستشفى أو إلى مكان آمن. وفي إجراء تاني كمان بقانون الحماية من العنف الأسري بنص على إنه المحكمة عندها صلاحية إنها تصدر أمر حماية. أمر الحماية اللي هو إبعاد مرتكب العنف الأسري عن البيت الأسري مدة معينة، تمام؟ عن البيت الأسري، أو حتى مش بس البيت الأسري، ممكن يشمل هذا إبعاده عن هذا عن مكان اللي بتتواجد فيه الضحية. هلأ إحنا هون بنحكي إنه في نساء، لما بدي أجي على موضوع حامل، هلأ في معظم النساء بالأردن لما بتكون هي حامل بدون ما يكون في زواج، هي تعتبر امرأة عليها خطورة. السؤال المهم هون أنه كيف بتعرف عنها الأجهزة مقدمي الخدمات؟ أنا عندي ملاحظات على بعض الإجراءات اللي بتقوم فيها المستشفيات، بس على الأقل المهم بيخبروا. أنا برأيي أنه مفروض يكون في تحضير للمرأة اللي ولدانة، لازم أنه يتم الحديث معها، ما يتم فصلها عن ابنها مباشرة، بس أنه أوكي ممكن أنه هن ببلغوا إدارة حماية الأسرة باعتبار أنها الإدارة المختصة في مديرية الأمن العام للتعامل مع هاي القضايا. هلا إذا ما في أصلاً، إذا المرأة ما عليها خطورة وما وصل لإدارة حماية الأسرة موضوع الخطورة، فبهاي الحالة المرأة بدها هي تمشي بإجراءات لها علاقة بتثبيت ميلاد ابنها. يعني هون بتصفي عندنا الإجراءات القانونية. أما فيما يتعلق بدخول النساء دور الإيوائية، فهي بتكون عبارة عن إحالة، إنه بالوفق نظام دور المعرضات والخطر بتكون الإحالة من الحاكم الإداري أو من إدارة حماية الأسرة. والقانون بيقول إنه قانون حماية العنف الأسري إنه إدارة حماية الأسرة بتوفر مكان آمن. هلا هذا المكان الآمن حتى اليوم بالأردن بتقريبا في 95% من الحالات، هذا المكان الآمن هو إيش؟ هو الدور الإيوائية. الدور الإيوائية عندنا بالأردن أربع دور إيوائية حكومية ودار إيواء غير حكومية تابعة لاتحاد المرأة الأردنية.
مهم نوضح هون شرط الموافقة المستنيرة قبل الإيداع بالدور الإيوائية، بمعنى أنه بيتم الشرح للمرأة كل ما يتعلق بقضيتها وما يتبعه، وشو يعني دار إيوائية، وكيف الدخول وكيف الخروج، وإيش النظام الداخلي، وما يتعلق بآلية التعامل بقضيتها. يعني مش كفاية إنها توافق تروح على الدار الإيوائية، وإنما مهم إنها تفهم تبعات كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
لكن في سؤال إيفا، وهو خروج المرأة من دار الإيواء، يعني إذا هي موجودة هناك بموافقتها ورضاها معناته في خطر على حياتها، فكيف بتم تأهيلها للخروج والعودة لممارسة حياتها مثل قبل؟ وهل بتم تهيئة أهلها وعيلتها كمان؟
هلأ إحنا مثلاً على الأقل القضايا اللي أنا بشتغلها منحاول إنه إيش نشتغل. أوكي هي أحيلت على الدار الإيوائية، فأنا مثلاً بعمل بقطع أنا على نفسي التزام، وبعرف إنه كمان في غيري إنه إحنا كيف بيكون وجودها مؤقت، من خلال إنه نشتغل على تخفيف عوامل الخطورة. يعني هي دخلت لأنه في عوامل خطورة، هلأ عشان هيك خلال فترة وجودها مفروض اللي بيقدموا خدمات بيبدوا يشتغلوا على إيش؟ تخفيف عوامل الخطورة حتى لما تطلع ما يكون في خطر على حياتها. فهي الأساس من دخول دور الإيوائية. هلأ بصراحة أنا عندي مبدأ، يعني أنا صلي بشتغل بهذا المجال 27 سنة، وأنا عندي مبدأ بالعمل أنه كل قضية هي قضية، يعني ما بتشبه أي قضية، قائمة بحد ذاتها بكل عواملها. ولما نيجي نقيم عوامل الخطورة، أنا عادة لما بشتغل بخلي هي المرأة نفسها تساعد، لأنه بدلني أنا أحكي لها أنت بتعرفي أبوكي أكثر مني، أنت بتعرفي أخوكي أكثر مني، أنت بتعرفي الناس اللي بتعاملي معهم، حتى الشريك، يعني أحيانا ممكن تكون خطورة من الشريك، أنت بتعرفي هدول الناس أكثر مني، فأنت بدك تساعدي بتقييم عوامل الخطورة طبعا. وانا بعرف انه حتى الحكام الاداريين واداره حمايه الاسره، يعني ما في شيء اسمه مؤتمر حاله، يعني بيعقدوا شيء اسمه مؤتمر حاله. مؤتمر الحالي هو عباره عن اجتماع بيجمع كل مقدمي الخدمات حتى يعني يتشاوروا بالحلول الممكنه لهاي الحاله، طبعا مع ضروره الاستماع لها. ما بيصير حدا يتداول بحلول بدون ما نستمع لصاحبه الشأن بهاي القضيه، فلازم الاستماع.
خلينا نرجع لسميرة يلي ما راحت على دار إيوائية، وإنما تم إيداعها بمركز إصلاح وتأهيل.
وأنا بالسجن يعني كان كل تفكيري إنه أنا حياتي خلص انتهت، ما في إشي تاني غير التفكير بالفضيحة. يعني صحيح أمي وأبوي وعمي عارفين، بس لا خواتي ولا حدا من قرايبي عارف. وهسا كمان صار في تحريك قضية، يعني شو بدي أقول، 100 فكرة وفكرة كان يخطر عبالي كل يوم. من جانب أنا مش عارفة ليش أنا هون أساساً، ومن جانب بفكر ببنتي وينها، عايشة ولا ميتة، جوعانة، مين رضعها، هي مع أمي وأبوي ولا بمكان تاني. ومن جانب بفكر فيه هو وكيف إنه هو لازم يكون محبوس زي زيه، مش حر طليق على كيفه.
سميرة قضت 12 يوم بمركز الإصلاح والتأهيل، وبهالوقت رجع إياد من السفر وتم الزواج بينهم، وكان هاد سبب الإفراج عنها. بس بفكر هون مهم نحكي إيفا عن ظروف الإيداع بمركز الإصلاح والتأهيل. شو وجهة نظركم كحقوقيين ومحامين من هذا الإجراء؟
هلا من ناحية عملية، في حالات ما بيكون فيها شكوى من الزوج أو من الزوجة أو من الولي، أو فما بيكون في قضية منظورة أمام المحاكم، ما فيها حكم قضائي يعني صادر عن محكمة. بيكون في عنا إن الحاكم الإداري، خاصة يعني بالسنوات اللي يعني اليوم عدد الحالات أقل، بس يعني قبل 4 سنوات كان عدد الحالات أكتر، اللي هي اللجوء إلى موضوع الاحتجاز الوقائي. الاحتجاز الوقائي هو حجز المرأة، حجز حرية المرأة بحجة حماية حياتها. طبعا هذا واحدة من الممارسات اللي أنا بعتبرها من أبشع انتهاكات حقوق المرأة واللي إحنا اشتغلنا عليه. يعني إحنا في ميزان أسسنا تحالف بسنة 2006 لحماية النساء المعرضات للخطر ونساء الموقوفات إدارياً، حماية لحياتها. لأنه أنا من وجهة نظري يعني بتحليلي القانون الأردني، هو إجراء غير قانوني، وهو إجراء كانت تلجأ له الجهات، بعض الجهات مقدمة الخدمات أو الحاكم الإداري. كان في عدد كبير منهم بيحكوا وبيبرروا هذا الموضوع على إنه ما في بديل. اليوم بسنة 2016 صدر نظام دور المعارضات للخطر، وبسنة 2018 تم افتتاح أول دار للمعارضات للخطر، فمعناته البديل موجود. يعني ما في حجة وما في مبرر أني أنا ألجأ لحماية المرأة من خلال إيداعها مركز الإصلاح والتأهيل، يعني حبس المرأة بحجة حمايتها. هذا أمر مفروض أنه غير قانوني. بغير هذا الموضوع بيصفي أنه بيكون حجزها بس لأنه صدر أو هي صدر بحقها حكم قضائي أو قضية أو في قضية منظورة بالزنا، بس بهاي الحالة. أما فيما عدا القرار القضائي، يعني يا موقوفة يا محكومة على قضية زنا، فيما عدا ذلك فهي رح تكون موجودة بتوقيف إداري. التوقيف الإداري زي ما حكيت أنه أنا بشوف أنه ما في قانون يعني بيبرر أنه حبس الضحية، أو هو إجراء غير قانوني؟
إيداع النساء بمراكز الإصلاح والتأهيل ممكن يرافقوا أخذ الأطفال منهم تماماً مثل ما صار مع سميرة.
زي ما حكيت أنا بنتي أخذوها مني وأنا بالمستشفى، يعني بلحظة الولادة، وما شفتها، ما لمستها حتى. بس بعد ما تم الزواج والإفراج عني وعنه، ومع أنه هو ما انحبس يعني لأنه ما كان بالأردن ورجع وتجوزني مباشرة، رحنا أنا وياه بدنا نطالب بترجيع بنتنا، يعني هلأ في وثيقة زواج، في إثبات. طبعاً الصدمة اللي كانت إنه ما فيش بنت، كأنها من ولدت. كل اللي فهمته إنه راحت مباشرة على دار رعاية، وطبعاً أعطوها اسم وأعطوها حياة تانية، يعني إحنا ساعتها ما كان إلنا أي حق فيها. حاولنا كتير واتصلنا وسألنا، ضلينا تقريباً يمكن سنة ونص نسأل ونطالب، بالأخير حتى هو طلقني، يعني زواجنا ما استمر.
هذا جانب تاني بيهمنا نعرف عنه أكتر منك إيفا، وهو حق الأم بإبقاء الطفل أو الطفلة لو ما كان في خطر على حياتها أو حياتهم. هلأ سميرة تعرضت لهالأمر بالثمانينات، يعني إحنا بنحكي عن أكتر من 30 سنة، بس خلال هالسنوات صار في تعديلات على القوانين والأنظمة والإجراءات. ممكن تطلعينا عليها؟
خلينا نحكي إنه بمركز إصلاح وتأهيل النساء في حضانة، حضانة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، مفروض إنه بيسمح للنساء إنها يكون مع يعني برعاية طفلها في الحضانة الموجودة في مركز الإصلاح والتأهيل. غير هيك إنه في أطفال، هلأ في فترة معينة كان في تقارير بتقول إنه هاي الممارسة إنها بتميز ما بين إنه طفل مولود بإطار الزواج غير خارج إطار الزواج، وإنه ممكن يسمح لطفل يعني ومش ممكن يسمح لطفل، وممكن يكون إنه الجهات التنفيذية يعني بتبرر هذا التصرف على اعتبار انه مصلحه الطفل الفضله. بس يعني انا مش مع موضوع التمييز على اساس انه زواج وغير زواج، انا مع انه فعليا اذا كان في يعني في فعلا انه شيء بتضارب مع مصلحته، بس انه اذا كان هو بده يكون في دار ايوائيه اي افضل مش يكون مع امه مع والدته اذا هي بدها اياه، يعني قربه من والدته هل بيعوضه اي شيء بالدنيا؟ ما يعني ما بتوقع. يعني واذا بدنا نبرر موضوع الخطوره على حياه هذا الطفل، هو موجود بالاخير في مركز اصلاح وتاهيل، طبعا مع تحفظنا لوجود الضحايا في مركز الاصلاح والتاهيل بحجه الحمايه. انا بحكي انه اذا كان في حكم قضائي عليها لاي سبب اخر، يعني ممكن يكون مثلا انه في قضايا اخرى منظوره على الام او محكوم الام بقضايا اخرى، وانه ما يكون في تمييز موضوع زواج او وجود زواج او عدم وجود زواج. هلا كمان انه في نساء عندهم اطفال وهدول الاطفال موجودين في دور رعايه، فيسمح في وزاره التنميه الاجتماعيه او مع مراكز الاصلاح والتاهيل بتسهل الزياره. فيعني ممكن يكون الطفل مش معها بالحضانة الموجودة في مركز الإصلاح والتأهيل، بس إنه يسمح بي يعني بتم تسهيل موضوع الزيارة. هلا في حالات إنه بتقوم فيها الأم نفسها إنه بتخلي عن الطفل، إنه هي ما بدها الطفل نهائياً، أو إنه هي بتفضل إنه ينشأ مع أسرة، إنه ممكن يكون مؤقت، ممكن الأم تغير رأيها يعني، وإنه مثلاً بعد خروجها من السجن أو بعد فترة إنه يعني لازم طبعاً بكل الأحوال لازم موافقة الأم.
بس حابة قبل ما ننهي أرجع معاك لنقطة ذكرتيها بالبداية بما يتعلق بالتهيئة النفسية والاجتماعية للمرأة وعائلتها وما يخص رجوعها للمجتمع الخارجي واستمرارها بحياتها. شو هي نظرتكم كحقوقيين على هذا الجانب؟ وكيف ممكن يتم تخفيف عوامل الخطورة والسماح لفرص أفضل بالحياة؟
أحد العوامل المهمة حتى نخفف عوامل الخطورة اللي هي إنه التعامل بسرية مع هاي القضية، لأنه إحنا في مجتمعنا الأردني في عنا ضغط مجتمعي، لما بصير في عندك ضغط مجتمعي أو في مثلا قضية بتناولها الإعلام بصير العائلة مش بس محتاجة إنه يعني حلول لها علاقة بالطرف الآخر، لا بتصير العائلة حتى الصبية نفسها بتصير إنه كيف تواجه هذا الضغط المجتمعي. هلأ طبعا في عندك الدعم النفسي والاجتماعي هذا مهم، مرات بنحاول إنه نلاقي للأسرة عذر اجتماعي نحكي لهم آه والله الموضوع يعني أنت فيك تحكي إنه هيك الموضوع صار، هيك المشكلة صارت. يعني مثلا كمان واحدة من التدخلات اللي ممكن إنه نقوم فيها إذا كان في مثلا علاقة عاطفية وما في اغتصاب والطرفين بدهم بعض، بنحاول إنه إحنا إيش يكون فيه انه يكون في زواج، يعني يكون نقرب وجهات النظر، انه ناخذ يعني المراه اذا هي بدها تتزوج وهذا الشاب بده يتزوج وهن موافقين على هذا الموضوع، ممكن تسهيل هذا الموضوع يعني، وكل الاطراف مقدمين خدمات ممكن يشتغلوا على هيك على هيك موضوع. في كتير تحديات كتير كبيره، تحديات قانونيه، في تحديات اجتماعيه، كيف يعني كيف يعملوا مثلا. ممكن مرات بتجينا عائله، هو اكيد يعني مش يعني ما احنا ما نتخيل انه هالعائله الاردنيه حاطه هالمسدسات وانه هي بدها تقتل يعني عشان تتخلص المشكله، لا مش هذا هو اللي بيصير. اللي بيصير انه طبعا لازم نحكي بالعلاقه العاطفيه، بعلاقه الابوه الامومه الاخوه، هذا مهم كتير الشغل عليه. والعائلة مرات ما بتعرف كيف تتعامل، يعني أنا مثلا بيجي أب بيجي أخ بيقول لي طب أنا أختي حامل وهي بدون زواج شو نعمل، يعني شو نساوي، كيف نتصرف، يعني كيف لما نأخذها على المستشفى، كيف بدنا هذا الطفل نتعامل معه، كيف بدنا نسجله. أو مش بس هيك، مرات نفس الشخص الشريك بيصير مرات بيبتز المرأة وبيبتز مين عائلتها، وبيصير هن بدهم يصيروا يترجوا فيه. فبيكون احنا كمقدمي خدمات عندنا دور انه لا كمان نوضح ان هو شو التبعات القانونيه عليه. يعني مثلا بموضوع اثبات النسب قبل تعديل قانون الاحوال الشخصيه، وكمان قبل ما يكون في عندنا لما كان عندنا الماده 308 اللي هي اعفاء مرتكب الاغتصاب او الاعتداء الجنسي من العقوبه اذا تزوج الضحيه، كان والله هو يتدلل والناس يعني. فاليوم لا، لما قانون الأحوال الشخصية بيحملوا مسؤولية بموضوع إثبات النسب واستخدام الدي أن إيه، لما اليوم فيش إشي اسمه إعفاءك من مسؤولية جزائية لأنك والله تزوجت، فهاد أنا برأيي كتير مهم عشان ما نحط الأهل تحت إنه ابتزاز الطرف الثاني، أنا والله بدي أستر ولا أنا بدي أتزوج ولا بديش أتزوج ولا. فكل مقدمي الخدمات عندهم دور بهذا الموضوع، إنه يساعدوا الأخ، يساعدوا الأخت، يساعدوا الصبية بالأساس رقم واحد، يساعدوا الأب والأم هاي العائلة كيف يتعاملوا مع هاي المشكلة، كيف تروح البنت تولد بدون زواج، كيف تروح مثلا هذا الطفل، كيف نمشي بموضوع إثبات نسبه واصدار الشهادات الثبوتية لإله.
شكرا لك إيفا، وشكرا لسميرة على مشاركتها جزء بسيط من تجربتها. حديثنا ما خلص، ومثل ما ذكرت بحلقتنا الجاي رح نتوسع للحديث عن الأطفال فاقدي السند الأسري وعن حقهم وفرصتهم بإثبات النسب. تابعونا عبر جميع منصات البودكاست لتسمعوا الحلقات أول بأول. كنت معكم من البحث والتقديم روان نخلة، من الإعداد والكتابة سليم سلامة، من التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. قامت بأداء صوت سميرة ابتسام أبو شمالة. بإمكانكم تلاقوا رابط صفحة مركز ميزان بالوصف المكتوب. بودكاست أحوال من إنتاج صوت.